هو تخصيص الميزانية لهذه الأغراض. استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون جراء استهداف مسيرات إسرائيلية لدوار العطاطرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما استشهد ضابط في الدفاع المدني متأثرا بجراحه الذي أصيب بها أمس باستهداف الاحتلال مشروع بيت لاهيا. وشنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على أرجاء متفرقة من شرق غزة وداخل نطاق الخط الأصفر ومحيطه. وفي مدينة رفح شنت طائرات الاحتلال غارات على المناطق السكنية وعلى مخيم المغازي، فيما واصلت قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار عبر عمليات قصف وإطلاق نار متكررة ونسف منازل المواطنين في مختلف مناطق القطاع. حول آخر المستجدات في قطاع غزة نستمع وإياكم إلى ما قاله الإعلامي باسل خير الدين.
غزة مدينة الصمود والمعاناة المستمرة تحت وطأة العدوان الإسرائيلي، حيث تتواصل فيها الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. فبينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن المرحلة الثانية من خطته قبل عيد الميلاد، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المدنيين والبنية التحتية مخلفا شهداء وجرحى وقصفا على منازل ومناطق عامة شمالا وجنوبا وشرقا من القطاع. وقد سجلت السلطات الفلسطينية أكثر من 500 خرق منذ بدء سريان الاتفاق، ما يعكس الانتهاك المستمر للالتزامات الإسرائيلية. وتنص المرحلة الثانية من خطة ترامب حسب مصادر أمريكية لموقع أكسيوس على انسحاب إضافي لقوات الكيان الإسرائيلي من مناطق تحت سيطرتها في غزة ونشر قوة دولية وإرساء هيكلة حكم جديد تحت إشراف مجلس الأمن الذي سيرأسه ترامب ويضم نحو 10 قادة من دول عربية وغربية. كما يتبع هذا المجلس مجلس تنفيذي دولي يضم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ومستشاري ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إضافة إلى مسؤولين كبار من الدول المشاركة، فيما ستتولى حكومة التكنوقراط فلسطينية من 12 إلى 15 شخصا إدارة القطاع بعيدا عن أي فصيل سياسي. ورغم جهود الوساطة الدولية والضغط الأمريكي لإنجاح المرحلة الثانية من خطة ترامب، يواصل الاحتلال الإسرائيلي رفض الالتزام بالاتفاق، كما يعرقل الجيش الإسرائيلي وصول المساعدات وفتح المعابر، ما يفضح رفض تل أبيب الحقيقي لتنفيذ أي التزامات، ويثبت أن استمرار العدوان هو العامل الرئيسي في تهديد وقف إطلاق النار. وفي المقابل تواصل حماس التزامها بكل بنود الاتفاق، بما في ذلك تسليم جثث الأسرى واستعدادها لنزع أسلحتها الثقيلة ضمن التفاهمات. وتعمل الولايات المتحدة والوسطاء على تحريك الملفات السياسية والدبلوماسية، لكن العائق الرئيسي يبقى رفض الاحتلال للالتزام بما تم الاتفاق عليه، ما يجعل النجاح الحقيقي للمرحلة الثانية مرهونا بإرادة الكيان الإسرائيلي وليس فقط بالتخطيط الأمريكي أو التزامات الطرف الفلسطيني.
دعا رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إلى رفض كل أشكال التطبيع والعلاقة مع الكيان الإسرائيلي، مشددا على ضرورة حماية المقاومة وسلاحها. وفي كلمة له خلال مؤتمر العهد للقدس المقام في اسطنبول، قال مشعل إن المقاومة وشرفها جزء لا يتجزأ من الأمة، داعيا إلى مواصلة الجهود لتحرير الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال. ورأى مشعل أن الانتصار الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق دون وحدة أو شراكة الجميع، فيما رفض كل أشكال الوصاية على قطاع غزة، مشيرا إلى أن البلطجة الإسرائيلية تهدف لإخضاع المنطقة لأجنداتها. أكد وزير الخارجية القطري أنه لا يمكن اعتبار أن هناك وقفا كاملا لإطلاق النار إلا بانسحاب الكيان الإسرائيلي من قطاع غزة. وقال محمد بن عبد الرحمن الثاني في مؤتمر صحفي أن جهود وقف إطلاق النار التي بذلت مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين، مضيفا أننا في مرحلة مفصلية ولم يطبق الاتفاق بشأن غزة فيها بالكامل. وذكر أنه يتم التفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية في قطاع غزة. هذا ويواصل كيان الاحتلال خروقات الاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه مع حركة حماس، مرتكبا 100 الخروقات التي أدت إلى استشهاد نحو 370 فلسطينية. أعربت 8 دول عربية وإسلامية عن رفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، معربة عن قلقها من تصريحات إسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد لخروج سكان غزة إلى مصر. وأكد بيان وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وتركيا وباكستان وأندونيسيا ضرورة الالتزام بخطة ترامب بما يشمل فتح المعبر في الاتجاهين وتثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات دون قيود، إضافة إلى الإسراع في إعادة الإعمار وعودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع. وفي المقابل نفت مصر وجود أي اتفاق مع الكيان الإسرائيلي لفتح المعبر باتجاه واحد، مؤكدة أن الخطة الدولية لا تجبر أي فلسطيني على مغادرة غزة. شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أن سلاح حزب الله شأن داخلي، رافضا أسلوب التفاوض تحت النار الذي يعتمده كيان الاحتلال مع لبنان. وقال بري أن لبنان التزم بالكامل بكل ما طلب منه منذ بدء تنفيذ القرار الأممي في مقابل استمرار إسرائيل في حربها الأحادية عبر القصف والاعتداءات واحتجاز أسرى لبنانيين، معتبرا أن استمرار كيان الاحتلال في العدوان سيعيد إشعال الحرب. وأكد بري أن الاستقرار الحقيقي يبدأ بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب من الأراضي اللبنانية، مضيفا أن ما تفرضه الوقائع اليوم هو وقف فوري لإطلاق النار ووقف الحرب الأحادية على لبنان. شهدت الضفة الغربية اعتداءات نفذتها قوة الاحتلال أدت لإصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال آخرين. وفي جنين تمكنت المقاومة من استهداف قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة عرابة بعبوة متفجرة. أما في الخليل فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابين، أحدهما من بلدة بيت أمر والآخر من بلدة صغير. وأخيرا أفاد قسام نجل الأسير القائد مروان البرغوثي بأن قوات الاحتلال تسببت بأضرار جسدية جسيمة لوالده داخل السجن. وأكد قسم البرغوثي أن أسيرا محررا أبلغه بأن والده تعرض لكسر في أسنانه وضلوعه وأصابعه، إضافة إلى قطع جزء من أذنه، لافتا إلى أن عوائل الأسرى يعيشون هذا الكابوس يوميا. وانطلقت حملة عالمية تطالب بالإفراج عن الأسير البرغوثي، فيما تقود عائلته بدعم من منظمات المجتمع المدني في بريطانيا حملة تهدف إلى وضع قضيته على رأس النقاشات السياسية والدبلوماسية المرتقبة بعد المرحلة الحالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. بهذا مستمعين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر المستجدات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:45. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم في الساعة 5 تماما. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:06. عند 5:11 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. على الهواء مباشرة معكم على الهواء في الساعة 5:14، 6 تماما، ونشرة إخبارية أخرى. تأتيكم آيات وأحاديث في الساعة 6:10، عند 6:24 السبطان في القرآن والسنة. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 6:39، عند 7 تماما، نشرة إخبارية. إعادة لدنيا الشباب في الساعة 7:13، عند 8 تماما، يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة. هوليوود الوجه الآخر في الساعة 8:20، عند 8:25 قصة وعبرة. تستمعون لاستفتاءات في الساعة 8:33 دقيقة. الوصايا الخالدة تقدم لحضرتكم عند 8:50 دقيقة. في الساعة 9 تستمعون لنشرة إخبارية، وعند 9:15 على الهواء مباشرة حدث وحوار. نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقاء سوف نحدثكم عن موضوع وهو الله يحبنا. أصدقائنا الأعزاء، طبعا المشاكل تصادف كل إنسان وأنتم كذلك، لابد أن تكون قد صادفتكم مشاكل حتى ظننتم أنها من سوء حظكم أو أن الله لا يحبكم، لكن الحقيقة ليست كذلك، لأن الله يحبكم وربما يريد أن يدفع عنكم مصائب وبلايا كثيرة. طيب يا أصدقائي، أرجوكم سوف أحدثكم عن هذا الموضوع لكن ليس الآن، لأننا الآن سوف نطرح عليكم حزورة البرنامج. حزورتنا تقول: ما هو الطائر الذي لا يكسو جسمه الريش؟ أكررها: ما هو الطائر الذي لا يكسو جسمه الريش؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، ولا تنسوا أن الإجابة ستأتيكم في نهاية البرنامج إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، الآن أدعوكم إلى أن تستمعوا لتمثيلية اليوم. هل تعلمون ما هو عنوان تمثيليتنا؟ طبعا لا، لأنكم لا تعلمون ما هي التمثيلية، فأكيد لا تعرفون العنوان. أنا سأقول لكم، عنوان تمثيليتنا هو صياح الديك ققولي ققول. Yeah.
صغار الأحبة، كان ديكو يعيش في كوخ صغير جدا في إحدى الغابات، واعتاد صياح فجر كل يوم ليوقظ جميع حيوانات الغابة، وكانت الحيوانات سعيدة بصياح الديك بفضل صياحه، فلم يتأخروا يوما في الذهاب إلى مدارسهم وأعمالهم. نعم أحبتي، فكل الحيوانات أحبت الديك عدا حيوان واحد وهو الدب.
الويل لك أيها الديك، مرة أخرى أصبح الصبح والديك يزعجنا بصوته الكريم، ولا أدري كيف أتصرف معه. أذهب لأقضي عليه؟ كلا، سيكشف أمري وأزج في السجن. ماذا أفعل؟ القاضي، أجل، القاضي، سأشكو الديك عند القاضي. أجل، هذا هو الحل الصحيح، سأكتب رسالة إلى البوم القاضي. نعم. أنا رسالتي إلى القاضي وأشكو من الديك ومن صوته المزعج. أيها الحمام،
ما بك أيها الدب؟
لدي رسالة، خذها إلى البوم القاضي.
حسناً،
شكراً لك.
بغبغو.
إن الديك يزعجنا كل صباح ويوقظنا من النوم الجميل عند الفجر، أرجوك أن تمنعه من الصياح صباحا.
ماذا؟ الديك يزعج أهل الغابة؟ كيف يتجرع على هذا؟ أيها الحراس.
نعم أيها القاضي.
يا طيور البوم، تعالوا.
نعم.
وانظروا في هذه الجريمة التي يرتكبها الديك.
ما يرتكب؟
أخبروني عن رأيكم.
أجل أيها البوم القاضي، الحق مع الدب، فإن الديك يوقظ جميع الحيوانات في الفجر.
إذن الحق مع الدب.
نعم.
آتوني بالديك حالا، هيا بسرعة. هيا
مولاي، أمرك أيها القاضي.
أجل أحبتي، أمر البوم القاضي حراسه أن يأتوا بالديك فورا ليحكم عليه قبل أن يدقق في الأمر.
أيها الديك، هل أنت نائم؟
من أنت؟ ما بك؟ أما تعلم أن الوقت متأخر من الليل؟
أنا حارس البوم القاضي وهو يريدك حالا.
ولكن الآن ليس وقتا مناسبا، دعني لآتي إلى القاضي صباحا بعد أن أوقظ الحيوانات.
إذا تعترف بجريمتك أمام حارس القاضي، هيا هيا ولا تتهرب، القاضي يريد رؤيتك حالا.
ولكن لماذا ها؟ أي جريمة تتحدث عنها أيها البومة؟
تعال معي وسيخبرك القاضي بالسبب.
حسنا حسنا سآتي معك.
أجل، ما إن وصل الديك والبوم الحارس إلى بيت القاضي حتى سأل الديك القاضي عن سبب إحضاره.
أيها الديك، وصلتني رسالة شكوى كتبها الدب يتهمك فيها بإزعاج نومه بالصياح عند الفجر.
لكن أيها البوم القاضي، إن صياحي يوقظ جميع الحيوانات في الغابة.
كفى كفى،
إن صياحك في الصباح الباكر يؤذي الدب. كلا، إن كلامك غير مقنع، عليك بمغادرة الغابة في أسرع ما يمكن.
أنا كيف أغادر الغابة؟ كيف أنا؟
نعم أحبتي، أدرك الديك عدم جدوى الدفاع عن نفسه لأن القاضي كان قد حزم أمره. وعند الفجر يا أحبتي غادر الديك الغابة، ولذلك لم يكن هناك صياح عند الفجر، فاستيقظ كل سكان الغابة متأخرين وهم متعجبون.
بغبغبغو بغبغبغو، ها؟ لماذا لم يصح الديك عند الفجر كالمعتاد؟ بغبغبغو بغبغبغو،
ربما مرض الديك لأذهب إلى كوخه.
بغبغبغو بغبغبغو،
أيها الديك أيها الديك، أين أنت؟ ها؟ لا أحد هنا. يجب أن أخبر البوم القاضي ليبحث عن الديك.
اجتمع بعض الحيوانات عند بيت القاضي حين علموا بأن الديك كان قد طرد من الغابة، وطالبوا القاضي أن يرسل حراسه للبحث عن الديك، وطالبوا أيضا بإعادته إلى الغابة.
يجب أن يعود، لقد تأخر أولادنا عن مدارسه.
إذن كلكم تريدون الديك سوى الدب، ها؟ حسناً أيها الحراس، ابحثوا عن الديك واعتذروا لي منه، فقد تسرعت في الحكم عليه، كان علي أن أتأكد من رأي الآخرين.
وجد الحراس الديك فبلغوه اعتذار البوم القاضي وعادوا به إلى الغابة. وأما يا أحبتي الدب الكسول، كلفه البوم القاضي بتنظيف طرق الغابة كي يترك الكسل والملل. إذن علينا أيها الأحبة أولا أن لا نتسرع في الحكم على الآخرين، وثانيا يا أحبائي علينا أن نعلم أن الكسل طريقه الفشل، وبالتالي سننال عقوبة إذا لم نحرك أنفسنا. نعم أحبتي.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
نحن الصغار أحباب الله، 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 نحن الصغار أحباب الله.
أصدقائنا الحلوين، اليوم نريد أن نتحدث إليكم عن أن الله سبحانه وتعالى يحبنا جميعا. في يوم من أيام العطلة الصيفية أردنا أن نسافر إلى شاطئ البحر مع جدي الذي جاءنا قبلها بيوم وبقي في بيتنا. وفي يوم سفرنا مريض جدي وساءت حالته، فأخذه أبي إلى المستشفى، فنصحه الطبيب أن يرتاح لمدة يومين. فقال أبي: إذن سنسافر بعد يومين. هل تعلمون يا أصدقاء بأنني غضبت وقلت لا نسافر هذا اليوم؟ فقال أبي: سنسافر بعد يومين بعد أن تتحسن صحة جدك. فقلت له غاضبة: أنت لا تحبنا، والله أيضا لا يحبنا، ولهذا مرض جدي في هذا اليوم. فقال أبي: لا يا نداء، لا تقولي ذلك، ألا تعرفين أن الله يحب عباده أكثر من حب الأم لأولادها، وإنه لم يقسم لنا أن نسافر اليوم لحكمة له؟ نعم يا أصدقائي، تحدثنا كثيرا مع أبي، لكن سوف أقول لكم ماذا جرى بعد أن نستمع إلى محطتنا الجميلة اسأل وتعلم.
نعم.
رأيت فيلما عن أولاد بعمري يسبحون في نهر، ألا يخافون عندما يلقون بأنفسهم في النهر؟ أبي ألا يخافون الغرق؟ فأنا أخاف من الماء يا أبي.
السباحة يا ولدي رياضة مفرحة ومسلية، كما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله أوصانا أن نعلم أولادنا أشياء منها السباحة.
وما هي الأشياء الأخرى التي أوصى نبينا محمد أن نتعلمها يا أبي؟
يا ولدي أحمد، الشيئان الآخران هما الرماية وركوب الخيل. والسباحة من أهم أنواع الرياضة التي يجب أن يتعلمها الأولاد. ثم إن هؤلاء الأولاد الذين رأيتهم لم يلقوا بأنفسهم في الماء إلا لأنهم تعلموا السباحة قبل ذلك اليوم.
هكذا؟
نعم، لأن سكان المدن الساحلية يتعلمون السباحة منذ الصغر، لا شك أنهم تعلموها شيئا فشيئا.
أبي.
نعم.
هل يمكنني أن أتعلم السباحة أنا أيضا؟
نعم يا ولدي، بكل تأكيد، أنا نفسي قد تعلمت السباحة من مدرب.
وكيف تعلمتها يا أبي؟
في البداية شجعني المدرب على النزول في الماء والسير فيه، بعدها علمني كيف أطفو على سطح الماء. بعد ذلك علمني تمارين لتقوية عضلات اليدين والرجلين. نعم، ثم أعطاني لوحة مسكتها بيدي وبدأت أحرك رجلي فأندفع إلى الأمام.
ولم تغرق يا أبي؟
نعم، لا لا لم أغرق. وبالتدريج علمني المدرب كيف أحرك يدي بالتناوب إلى الأمام وأسحب الماء إلى الخلف فأندفع إلى الأمام وأحرك رجلي في نفس الوقت. وهكذا تعلمت السباحة وبدأت أسبح لمدة أطول. وعندما كنت في عمرك شاركت في مسابقات للسباحة في المحافظة، ولكني للأسف تركتها. نعم، وربما إذا تعلمت السباحة فستصبح رياضيا وقد تشارك في المسابقات وتحصل على جوائز.
الحق معك يا أبي، أرجو أن تأخذني إلى المسبح وتسجلني في دورة لتعليم السباحة يا أبي.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا يا أبي وأشكرك على هذه المعلومات.
حلوين، أخبرتكم أننا أردنا السفر مع جدي إلى شاطئ البحر، فمرض جدي في ذلك اليوم ونصحه الطبيب بالاستراحة ليومين فتأجلت سفرتنا. فغضبت وقلت لأبي إن الله لا يحبنا وأمرض جدي هذا اليوم كي لا نسافر. فقال أبي إن الله يحب عباده أكثر من حب الأم لأولادها، وإن له حكمة في تأجيل سفرنا. في ذلك اليوم يا أصدقاء علمنا أن انهيارا صخريا حدث مساء أمس على طريق شاطئ البحر، وإن الطريق مسدود الآن. فقال لي أبي هيا نداء، هل سمعت بالانهيار الصخري الذي وقع في الطريق الموصلة لشاطئ البحر؟ لو كنا قد ذهبنا لما كنا قد استطعنا مواصلة سفرنا، ولكنا بقينا في الزحام ساعات وعدنا إلى البيت مساء متعبين ومنهكين. فقلت له نعم يا أبي، الحمد لله أننا لم نسافر في ذلك اليوم، حقا إن الله يحبنا. أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ هل استمتعتم بفقرة برنامجنا؟ الله الله، وشكرا لكم يا أصدقاء، وأنا أتمنى أن تتابعوا هذا البرنامج حتى النهاية إن شاء الله، حتى تصلوا إلى جواب الحزورة الحزورة الفزورة. نعم يا أصدقاء، حزورتنا قلت لكم بأنها ما هو الطائر الذي لا يكسو جسمه الريش؟ تريدون توضيحا؟ حسنا، على الرحب والسعة. يمكنني فقط أن أقول لكم إنه يطير لكنه ليس من الطيور. هل عرفتم الحل الآن؟ طبعا، أمامكم وقت لتعرفوا الحل من الآن حتى نهاية البرنامج، ما هو رأيكم؟ أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
ألتقي بزين العابدين آراس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زين العابدين، من هو ربك؟
ربنا هو الله سبحانه وتعالى ورب العالمين.
أحسن، هل أنت تحب الله سبحانه وتعالى؟
نعم.
لماذا تحبه؟
لأنه يحبنا، ولأنه ربنا وخالقنا وخالق كل شيء من أجلنا.
طيب كيف عرفت أن الله يحبنا؟
الله يحبنا لأن خلق كل شيء من أجلنا، خلق الأنهار والبحيرات والجبال والأرض والقمر والشمس وكل ما يوجد في السماوات والأرض.
أحسن. طيب أنت قلت أنا أحب الله، كيف تثبت حبك لله سبحانه وتعالى؟
عندما أطيعه ولا أشرك به. أحسن. وأقرأ القرآن. أحسن. وأصلي وأصوم عندما أصل إلى سن التكليف.
أحسنت حبيبي، شكرا جزيلا لك.
أصدقائنا الحلوين، سمعتم ما أخبرتكم به وكيف تأكدت أن الله يحبنا فعلا، وربما حدثت لكم حوادث أنتم أيضا، فإذا نسيتموها اسألوا أمكم وأباكم ليذكركم بها، ولا تنسوا أبدا أن الله يحبنا كلنا صغارا وكبارا. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحنونة.
وعليك السلام يا حفيدتي، انتظرتك كثيرا يا نرمين لتقديم محطة اليوم.
يا جدتي، أنا كنت أدرس فجئت إليك الآن لأرتاح قليلا وأستمع إلى المعلومة.
حسنا، بارك الله فيك يا شاطرة.
طيب يا جدتي، فلنذهب إلى محطتنا دنيا الحروف حيث سأبدأ بتحريك الدولاب.
وها هي الكرة التي خرجت من الدولاب وهي حرف الزاي.
هذا جيد، ماذا لدينا من معلومات بهذا الحرف؟
أحضرت لك معلومة بهذا الحرف حول حياة الإمام زين العابدين عليه السلام.
أها، الإمام زين العابدين هو الإمام علي بن الحسين عليهما السلام.
نعم هذا صحيح يا نرمين، إنه رابع أئمة أهل البيت عليهم السلام، ومن ألقابه زين العابدين والسجاد.
نعم يا جدتي، كنت أعرف هذه الألقاب. وماذا عن حياة الإمام؟
يا نرمين، اشتهر الإمام زين العابدين عليه السلام بهذا اللقب بسبب كثرة عبادته وسجوده لله تعالى.
طيب وماذا عن حياته يا جدتي؟
عمل الإمام زين العابدين عليه السلام كثيرا كي يبين الحقائق حول واقعة عاشوراء، والتي استشهد فيها الإمام الحسين عليه السلام في زمن كانت بني أمية تسعى لحرف الحقائق وتغييرها.
وكيف عمل الإمام زين العابدين على ذلك يا جدتي؟
كان الإمام عبر منابره وخطبه يذكر الأحاديث الصحيحة لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، ويذكر دوما المصائب التي جرت على أهل بيت النبوة من قبل بني أمية الحاكم الجائر آنذاك. فبهذه الطريقة الناس بدأوا يعرفون فساد بني أمية في الحكم.
أها، إذن هكذا كان يعمل الإمام.
أجل أجل يا حبيبتي، كان الإمام حنونا ورؤوفا بأتباعه، خاصة الضعفاء والمساكين منهم. فتذكر الروايات لنا أنه كان يشتري العبيد من مواليهم ويعتقهم لوجه الله. وكما يقال فإنه اعتق أكثر من 100,000 عبد، وبهذه الخطوة حصل على مودتهم وولائهم.
يا إلهي، إنها خطوة جميلة فعلا يا جدتي، مساعدة الفقراء والمساكين.
نعم،
ما أجملها.
نعم يا نرمين، هنا نختم حديثنا بحديث عن الإمام زين العابدين، حيث يقول: لكل شيء فاكهة، وفاكهة السمع الكلام الحسن. إذا نسعى للاستماع للكلمات الحسنة والمفيدة يا ابنتي.
أجل يا جدتي،
أحسنتي.
شكرا لك، أحسنتي. شكرا لك يا جدتي. حسنا يا أصدقائنا الشطار، من منكم وصل إلى حل الحزورة؟ نعم، حزورتنا التي كانت تقول: ما هو الطائر الذي لا يكسو جسمه الريش؟ وقلت لكم إنه يطير لكنه ليس من الطيور. فكرتم جيدا؟ أحسنتم يا شطار، يا أذكياء، يا حلوين، يا مؤدبين. إنه الخفاش أو الوطواط. نعم يا أصدقائنا، الخفاش يكسو جسمه الشعر ولديه جناحان يطير بهما، لكنه ليس من الطيور. نعم، أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
ب
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
سبب عدم نجاح الجهود الرامية لتحرير فلسطين هو عدم الاعتماد على الإسلام. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 1989: لقد تصدى أشخاص وجماعات كثيرة في هذه الفترة للنضال من أجل إنقاذ هذا الشعب أو ادعوا ذلك، لكن عقدة واحدة من عقد القضية لم تحل بل زادت تعقيدا. السبب الرئيسي من وراء ذلك هو أن الشعب الفلسطيني لم يكن قادرا على الدفاع عن نفسه، أو أن محاولات العالم الإسلامي في إحباط المؤامرات الأمريكية والغربية في الدفاع عن الكيان الغاصب كانت قد باءت بالفشل. أما علة هذا الفشل الأساسية فهي أولا نسيان الهوية الإسلامية للشعب الفلسطيني وعدم الاعتماد على الإسلام والجهاد الإسلامي طيلة عشرات السنين المنصرمة، وثانيا خيانة حكام بعض الدول العربية بل بعض الزعماء والشخصيات من الفلسطينيين أيضا. أما اليوم فقد أحيي ولله الحمد عنصر الإيمان والجهاد الإسلامي في مقاومة الشعب الفلسطيني في داخل وطنهم السليب، ولهذا فقد انقلبت معادلات القوى في فلسطين لصالح الفلسطينيين مقارنة بالفترة السابقة. علاج مشكلة فلسطين في الإسلام ووحدة الكلمة. لقد تمكن المجاهدون الأفغانيون بفضل الإسلام ووحدة الكلمة من طرد الجيش الأجنبي من بلدهم، وإنهم إذا تمسكوا مرة أخرى بهذين العنصرين فسيستطيعون تأسيس الحكومة المناسبة التي يرومون واجتثاث هذا النظام العميل من جذوره، وإن هذين العاملين تحديدا يشكلان أيضا العلاج لكل المشكلات والمعوقات التي تعاني منها فلسطين ولبنان. القوة المتنامية رهن الإيمان. من حديث لسماحة الإمام الخامنئي لدى لقائه زعماء المنظمات الفلسطينية عام 2010: الملاحظة الأخرى هي أن ما نشاهده من تقدم، وهو تقدم لا سبيل إلى إنكاره على صعيد القضية الفلسطينية، هو الاقتدار المتنامي لجبهة المقاومة في مقابل جبهة الاستكبار والكفر، وهو أمر مشهود وجلي. إنما يلاحظ في هذا المضمار أنه ينبع من الإيمان بالله تعالى والتوكل عليه وإقحام عنصر المعنويات في عملية الصراع. فإذا تجرد النضال من عنصر الإيمان فسيكون هشا وعرضة للخطر، ولن يتوج الصراع بالنجاح إلا إذا توفر فيه الإيمان بالله والتوكل عليه. عليكم أن تعززوا روح الدين والإيمان الحقيقي بالوعود الإلهية والتوكل على الله تعالى في قلوب الجماهير، وتقووا في نفوسهم حسن الظن بربهم والثقة بما وعد به عز وجل. ونحن أيضا يجب أن نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، فالله تعالى هو أصدق القائلين وهو يخاطبنا بالقول: ولينصرن الله من ينصره، وهو الذي يقول لنا: من كان لله كان الله له، وهو الذي يقول لنا: لا تخشوا العدو، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إنه هو الذي يلقننا هذه الأمور ويبينها لنا. الله سبحانه وتعالى صادق، فإن نحن عملنا بتكليفنا على هذا الطريق وكان تحركنا في هذا السبيل في سبيل الله وجهادنا من أجله، ووضعنا هدف مرضاة الله نصب أعيننا، فسيكون النصر حليفنا لا محالة. تحرير فلسطين مرهون بالاستقامة. أقولها لكم: إن ظفر الشعب الفلسطيني بالنصر في استعادة حقه ليس أصعب من الانتصار الذي حققه الشعب الإيراني في إقامة الجمهورية الإسلامية في إيران. فالمراقب للمشهد الدولي وظروف المنطقة في تلك الفترة عندما كان الطاغوت يحكم هذا البلد كان يصنف تغيير النظام الطاغوتي في إيران ضمن المستحيلات الحتمية، فما بالكم بتغييره إلى نظام إسلامي؟ فهذا التغيير كان يبدو من المحالات ولم يكن ممكنا، بل ليس مستطاعا وفق الموازين الطبيعية والعادية، وذلك بسبب سلطة أمريكا بلا منازع على المنطقة ودعمها غير المشروط لنظام الشاه وعدم توفر أي إمكانات لدى المناضلين في إيران. فإمكاناتنا في مرحلة صراعنا تلك كانت أقل بكثير من الإمكانات المتوفرة حاليا لشعبكم في غزة والضفة الغربية، ومع ذلك فقد وقع هذا الأمر وأصبح المحال ممكنا، وذلك بفضل استمرار الجهاد وببركة التوكل على الله والقيادة الحكيمة والحازمة لإمامنا العظيم رحمه الله. ما أود قوله هو إن هذا الأمر من الممكن أن يحدث في فلسطين أيضا، فعندما يلقي بعضهم نظرة على المشهد السياسي ويشاهد قوة أمريكا ودعم الغرب للصهاينة ويرى تسلط الشبكات الصهيونية المالية على أمريكا وسائر دول العالم وهيمنتهم الإعلامية، يصل إلى نتيجة مفادها أن إرجاع فلسطين إلى أصحابها أمر مستحيل. لكنني أقول لا، فهذا الأمر المستحيل سيكون ممكنا بشرط أن يتواكب مع الصمود والاستقامة. فالعلي القدير يقول: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. فالاستقامة ضرورية والصمود مهم ومواصلة الطريق ضرورية، ومن جملة مقدمات مواصلة الطريق تلك هي هذه الاجتماعات التي تعقدونها والتنسيق والدعاية العالمية التي تقومون بها، فهؤلاء قد سموا الرأي العام العالمي.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترش الشروق نظرتك بعيونك رحمة بملكة خلقك شطط عرش الغروب بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبي اينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه يا صفات الباري يا حلم يا حنينه كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملا كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن
حقي من أنفتن والعطفك
الخامسة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء يقرأه على حضراتكم محمد باقري. قال رئيس منظمة تطوير واستثمار تقنيات المياه الجوية المتقدمة إن إيران بدأت فعليا في إنتاج مسيرات مخصصة لاستمطار السحب. وأضاف جوادي أنزادة نأمل في المستقبل القريب وبالتعاون مع الجهات المعنية أن نتمكن من توسيع نطاق عمليات استمطار السحب بعد استخدام هذه المسيرات الإيرانية. كما أشار المسؤول الإيراني إلى أن طهران بدأت العمل أيضا لتطوير رادارات للأرصاد الجوية. دعا رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إلى رفض كل أشكال التطبيع والعلاقة مع الكيان الإسرائيلي، مشددا على ضرورة حماية المقاومة وسلاحها. وفي كلمة له خلال مؤتمر العهد للقدس المقام في اسطنبول، قال مشعل: المقاومة وشرفها جزء لا يتجزأ من الأمة، داعيا إلى مواصلة الجهود لتحرير الأسرى والمعتقلين بسجون الاحتلال. كما رأى مشعل أن الانتصار الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق من دون الوحدة والشراكة. أكد وزير الخارجية القطري أنه لا يمكن اعتبار أن هناك وقفا كاملا لإطلاق النار إلا بانسحاب الكيان الإسرائيلي من قطاع